هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى بغداد حيث احتفلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بصدور أول كتاب يؤرخ للحركة الأولمبية في العراق. مؤلف الكتاب الصحفي والأكاديمي الدكتور ضياء المنشئ أشار إلى أن هذا الكتاب هو جهد عقود من الزمن في رصد الأحداث الرياضية العراقية والتأكيد على النشاط الأولمبي بالذات، ومكتوب باللغتين العربية والإنجليزية. حسن راشد حضر الاحتفالية وعد لنا التقرير التالي.
بعد 59 عاما على تأسيسها، احتفلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بصدور أول كتاب شامل يؤرخ للحركة الأولمبية في العراق بكل إنجازاتها وأبطالها وعصورها. مؤلف الكتاب الصحفي والأكاديمي الدكتور ضياء المنشئ يقول إن الخراب الذي بدأ يلف الذاكرة العراقية هو الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب.
هذا العمل أهميته تكمن عندما حصل هذا الخراب وتبعثرت الذاكرة العراقية، ولكن أشكر الله أنه سبحانه وتعالى مكنني من أن أنجز هذا العمل. هذا جهد عقود من الزمن في رصد الأحداث الرياضية العراقية، ومن باب التأكيد على النشاط الأولمبي بالذات، وكذلك يتميز بأنه مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا حدث نادر الحصول.
وعن المدى الزمني الذي تدور حوله وقائع الكتاب يوضح المنشئ.
يبدأ بتاريخ العراق الرياضي، وثبتت في الكتاب ملحمة جلجامش باعتبارها تبين الفكر العراقي القديم في مسألة الرياضة، ومرورا طبعا بالحركة المعاصرة. بدأت الحركة الأولمبية الحقيقة 1870 بدأت النشاط الرياضي، أدخل للمدرسة العسكرية يبان العهد العثماني. أما إذا تتكلم عن القرن العشرين فيعني أدرجت الرياضة في المنهج المدرسي عام 1908.
ويشير الحاضرون وأغلبهم من الرياضيين والصحفيين الرواد إلى تأخر صدور هذا الكتاب كثيرا، وكان يفترض صدوره قبل هذا الوقت. الصحفي الرائد نعمة عبد الصاحب:
كتابة التاريخ الرياضي جدا تأخر، المفروض هذا قبل فترة يصير أرشفها عسوة بالدول الأخرى المجاورة عندهم أرشيف رياضي، ولو هناك كانت محاولات بدأت تقريبا بالسبعينيات بدأوا بها، لكن بعدين وقفت. ساهم بها نقاد صحفيين مثال المرحوم الزميل شاكر إسماعيل والمرحوم إبراهيم إسماعيل.
لكن رئيس تحرير صحيفة الملاعب هادي عبد الله يثني على الكتاب، ويقول إن أهميته تأتي من ثراء الحركة الرياضية في العراق واقتدار ودأب المؤلف.
كتاب جديد الحركة الأولمبية في العراق يتميز بأنه كتاب موسوعي يضم جميع الألعاب فضلا عن تاريخ الرياضة العراقية بكل تفصيلاتها وبكل مفرداتها. الكتاب حافل لسببين: الأول هو لغنى وثراء الحركة الرياضية العراقية فضلا عن تمكن ومقدرة الدكتور ضياء المنشئ المعروف بعلميته ومهنيته.
وكان الاحتفال بصدور أول تاريخ منظم للحركة الرياضية مناسبة لأن يعلن أمين عام اللجنة الأولمبية حسين العميدي عن مشروع تأسيس المتحف الأولمبي العراقي.
تأسيس المتحف الأولمبي الذي يؤرشف ويوثق كل ما يتعلق بمقتنيات تاريخنا الرياضي، وهو مشروع ضخم نهدف من خلاله إلى الحفاظ على ذاكرتنا الأولمبية الرياضية قبل أن يلفها النسيان، ولا سيما بعد أن ودعنا أسماء كبيرة من الرعيل الأول. وقد شكلت الأولمبية لجنة تحضيرية للإعداد لهذا المشروع، يشرفني أن أعلن أسماؤها، إذ تتكون من السادة الدكتور منذر الخطيب، الدكتور ضياء المنشي، الدكتور عبد الرزاق الطائي، السيد علي الخفاجي، السيد جميل الطائي، السيد إبراهيم علي.
وقبيل انتهاء الحفل فجر ضياء المنشئ مفاجأة بصعوده إلى المنصة ليكسر قلمه ويعلن اعتزاله للكتابة، ولكن بعد محاولات وتدخلات عديدة قبل المنشئ قلما جديدا قدمته نقابة الصحفيين العراقيين. إذاعة العراق الحر سألته: هل قبلت القلم الجديد؟ فأجاب:
والله أفكر به لأن أريد أنصرف نفسي والعائلتي إذا كثرت الأقلام الشريفة فإنني عائد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من الموصل، حيث أقامت كلية العلوم في جامعاتها معرضا لعلوم الحياة يعود ريعه لمساعدة العوائل المتعففة. المعرض ضم أجنحة للنباتات والطيور والأسماك النادرة. المسؤول عن المعرض يزن مهلب العاني أشار إلى أن المعرض يفيد الباحثين والطلاب والمتلقين لما يحتويه على نماذج لنباتات الطب البديل والطب العشبي، معتبرا أن هذه التجربة ناجحة بالرغم من وجود نواقص في عرض نباتات الطب البديل. صهيب هاشم كان في المعرض وعد لنا تفاصيل عن أجنحته.
محاولة الربط بين العلوم النظرية والعملية وإفادة الطلبة والباحثين من ذلك هو ما هدف إليه معرض علوم الحياة الذي أقامته كلية العلوم في جامعة الموصل. المسؤول عن المعرض يزن مهلب العاني حدثنا بمزيد من التفاصيل عنه.
هذا المعرض له فوائد عديدة سواء كان الباحثين أو الطلاب أو أيضا الحضور الجماهير اللي جانا إلى المعرض، لأنه في هذا المعرض كان عندنا أنواع نادرة من النباتات اللي تهم الاختصاصين بهذا المجال، بالإضافة إلى نباتات الطب البديل والطب العشبي اللي حاليا هو من العلوم المتقدمة جدا في العالم، واللي حاولنا يكون مع كل نبات منشور كامل عن هذا النبات وأصافه وفائدته الطبية، بالإضافة إلى الأسماك والطيور النادرة، وهو هذا اختصاص قسمنا طبعا اللي هو قسم علوم الحياة. فأكيد الكل إن شاء الله مستفيد من هذه النقطة سواء كان باحث أو متلقي أو أيضا من الطلاب اللي راح يلاحظون هذه الحالات اللي راح تكون على الطبيعة نظري وعملي قدامهم، وراح تكون الحالات توثيق لما درسونه خلال سنين دراستهم.
هل المعرض يعني بمستوى ما تطمحون إليه؟
هو الحمد لله كتجربة نقدر نقول نجحته الحمد لله، وأكيد إحنا دائما إذا نقول هذا ما نطمح إليه فراح نكون بسنة المقبلة مقصرين، فلا دائما نكون نطمح إلى الأحسن إن شاء الله. عندنا فقط نواقص في النباتات الطبية وأوصافها، وأيضا راح نطور هذا المجال وراح نعمل إلى إجراء بحوث في السنة القادمة إن شاء الله، ما بس منشورات وإنما بحوث على كل نبات كان موجود بالمعرض إن شاء الله.
المعرض الذي اعتبر سوقا خيرية يعود ريعها لمساعدة العوائل المتعففة ضم أجنحة عديدة، منها جناح النباتات والحيوانات والأعشاب والعلاجات والفحوصات الطبية، فضلا عن الكتب والمواد المنزلية والتي حدثنا عنها الدكتور محمود عبد الجبار الطوبشي.
يتضمن المعرض عدة أجنحة مثل جناح النباتات اللي تضمن أنواع من نباتات الزينة ونباتات الظلية والموسمية، وأيضا عندنا جناح الحيوانات الزينة مثل الأسماك وطيور الزينة وحيوانات أخرى، وعندنا جناح الكتب العلمية والمنشورات العلمية، ويتضمن أيضا كتب للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. عندنا جناح المنزلي اللي هو عبارة عن نشاط بعض الطلاب في القسم كأعمال يدوية، ولدينا أيضا جناح آخر اللي يتضمن الأجهزة الإلكترونية وأنواع من الأقراص الليزرية العلمية والإعجاز العلمي أيضا، وجناح خاص للطلبة اللي يتخرجون من عندنا ويعملون على قسم التحليلات المرضية، والجناح الطب البديل اللي يضمن كافة الأعشاب أو العديد من الأعشاب اللي تحضر وفق بحوث حديثة علمية. وهذا المعرض يعود ريعه إلى العوائل المتعففة في مدينة الموصل.
عند إقامة المعرض يعني هل جرى بالتعاون مع جهات أخرى في الجامعة أو حتى من خارج جامعة الموصل؟
نعم، بالتعاون مع جمعية صناع الحياة في مدينة الموصل وفرع الجامعة كان متعاون معنا كلش، إضافة إلى إدارة القسم كانوا متعاونين جدا، وإدارة الجامعة أيضا قدموا لنا دعم جيد.
ما هو جديد يعني في معرضكم هذا؟
العام بدينا المعرض الأول اللي هو كان معرض الربيع الأول، كان في بداية تكوينه فكان مقتصر على أجنحة بسيطة جدا. العام ضفنا جناح الإلكترونيات والأقراص الليزرية، وسعنا بالفحوصات المختبرية والتحليلات المرضية، ضفنا جناح الكتب، وتم توسيع كافة الأجنحة الموجودة أخرى اللي أقمناها العام.
زوار المعرض أشاروا إلى أهمية هذه الأنشطة العلمية لا سيما للطلبة والباحثين، منهم الطالب عبد الله طارق نجم.
المعرض جيد ومتوفر به جميع الشغلات اللي يستفاد منها الإنسان، الشغلات العلمية خاصة نحن الطلاب اللي نهتم بها من أقراص وتقارير وأبحاث، إضافة الشغلات المنزلية مثل الطيور والأسماك وأقسام الحرف اليدوية أيضا متوفرة موجودة، ونتمنى دائما تتكرر مثل هيش معارض داخل الجامعة على مود يستنى للطلبة أنه يستفادون منها، خاصة هم داخل الجامعة ما يقدرون يخرجون خارج الجامعة تدري الظروف الأمنية والشغلات.
زين، أنت باعتبار طالب علوم حياة يعني ما وجه الاستفادة التي شفتها من خلال هذا المعرض؟
والله صراحة موجودة أقراص يعني متخصصة لعلوم الحياة موجودة في قسم الأقراص اللي ساعدنا بها مكتب صناع الحياة، أخذناها واستفدنا منها إن شاء الله.
إلى جانب ما قدمه المعرض السوق من فائدة علمية للمستفيدين، فإن وارداته أيضا كان لها دورها في إغاثة العراقيين المتعففين، فضلا عن كونه فرصة للاستمتاع والتسلية بما عرضه من أجهزة ونماذج نباتية وحيوانية. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية الدكتور مهدي العلاق حول أهم الاستنتاجات التي تضمنتها دراسة مشتركة أعدت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة WFP عن حالة الأمن الغذائي في العراق. وفي حلقة اليوم تقرير صوتي من أربيل عن مشاريع استثمارية جديدة ستنفذ في كردستان العراق بشراكة مع الكويت في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. حالة الأمن الغذائي في العراق. تفيد الإحصائيات التي تضمنتها دراسة مشتركة أعدتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بأن 22% من الأسر العراقية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتوقعت الدراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 47% في حال حرمان العائلات العراقية من مفردات الحصة التموينية. وفي ضوء هذه الإحصائيات دعت الدراسة إلى اعتبار البطاقة التموينية من العوامل الإيجابية المهمة في توفير الأمن الغذائي في العراق، كما أوصت بعدم إلغائها أو إبدالها بمبالغ مالية مجزية وفقا لما اقترحه بعض الاقتصاديين. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي تحدث الدكتور مهدي العلاق المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء عن أهم ما تضمنته الدراسة من استنتاجات وإحصائيات وتوصيات حول حالة الأمن الغذائي في العراق، مؤكدا أهمية إنجاز خطة الإصلاح الاقتصادي دون المساس بمستوى معيشة الفرد في العراق. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، وأجاب فيها أولا عن سؤال يتعلق بتعريف مفهوم الأمن الغذائي من الناحية الاقتصادية.
الحقيقة الأمن الغذائي يعرف دوليا بأنه قدرة الناس على تأمين غذائهم بالكمية الكافية، أن يكون متاحا لهم، أن يستطيعون الاستفادة منه في الوقت المناسب للفئات والشرائح المختلفة. نفذنا الحقيقة مسح للحالة التغذوية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وأطلقنا نتائج هذا المسح. الحقيقة أظهرت نتائج المسح أن 22% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أي أن الغذاء غير متاح أو غير ممكن الاستفادة منه لشرائح المجتمع، لا سيما الفئات الهشة منه. ولكن إذا ما جردت الأسر من الاستفادة من معطيات البطاقة التموينية، فإن هذا الرقم اللي 22% اللي هو أصلا يعتبر مرتفع سيرتفع إلى 47%. ولذلك كانت توصيتنا شفافة وصريحة أن أي تفكير بإلغاء البطاقة التموينية، وهذا يعني شعار رفعته وزارة التخطيط برغم ما يقال عن الآثار الاقتصادية السيئة أو السلبية لموضوع البطاقة التموينية، وهذا موضوع نقاش علمي، ولكن الظرف الحالي لا يسمح بأن نضيف أعباء أخرى جديدة على المواطن العراقي وأن نعرقل قضية الأمن الغذائي اللي تعتبر هي الأساس في مستوى معيشته. ولذلك كانت توصيتنا واضحة بإبقاء البطاقة التموينية أو إعادة النظر بها بشكل إيجابي، بحيث لا تمس حياة المواطنين ولا تزيد من أعبائه برفع مستوى نسبة عدم الأمن الغذائي في العراق من 22% إلى 47% إذا ما جرد المواطن من استخدام البطاقة التموينية.
إذن هنالك نقاش وجدل يعني دائر في مؤسسات الدولة باحتمالية إلغاء البطاقة
التموينية؟ لا، هو في الحقيقة تعرف أن الإصلاح الاقتصادي أمر مطلوب، ومراجعة الخطط والمشاريع المنفذة قضية صحيحة، ولكن بسبب الظرف الحالي فإن المس بحياة المواطن دون أن توفر فرص عمل مناسبة، دون أن تزيد من مستوى الخدمات، حقيقة يعتبر هذا الموضوع مبكر. يمكن التفكير لاحقا بكيفية يعني ترشيد هذا النظام بحيث يفيد الطبقات التي فعلا هي بحاجة إلى. أما في الوقت الحاضر ومع وجود يعني نسبة مهمة لحالات عدم الأمن الغذائي وأن تضيف أعباء جديدة، في الحقيقة أعتقد أن هذا الوقت غير مناسب لهم.
طيب، هل هنالك مؤشرات يعني البرنامج الذي خرجتم به والنتائج التي خرجتم بها تؤكد يؤكد على أن الكثير من العوائل والأطفال يعانون من سوء تغذية.
نعم.
ونتيجة سوء الغذاء أو يعني عدم وجود أمن غذائي لكثير من العوائل. نعم. العراقية.
الحقيقة التقرير بتفاصيل عديدة، سأشير إلى مؤشر واحد فقط اللي هو مؤشر التقزم للأطفال دون الخامسة. هذا المؤشر الحقيقة يعكس مشاكل تغذوية يعاني منها الأطفال. نسبة التقزم في العراق الآن 22% يعانون من ظاهرة التقزم اللي هو قصر القامة مقارنة بالعمر، وهذه الحقيقة الخطورة لا تكمن في قضية قصر القامة، إنما تؤثر حتى في القابليات الذهنية ونمو الإنسان لاحقا. ولذلك يعني هذا التقرير عكس بشكل واضح أن هناك فعلا معاناة. الحقيقة برنامج الأغذية العالمي حاول أن يضع بعض الحلول، ولا أقول حلا سحريا، من ضمنها دعم بعض المناطق التي تؤكد الدراسة أنها تعتبر من المناطق الهشة التي تحتاج إلى دعم تغذوي. يعني يعدون برنامج لشمول حوالي 37 قضاء ببعض المعونات الغذائية، الطحين المدعم والبسكويت للأطفال قد يحل هذا نسبيا جزء من المشكلة، ولكن المشكلة أكبر من حلول نسبية كهذا الحل.
خطط الاستثمار الموجودة الآن في البلد والتي تعدون لها كوزارة التخطيط، برأيكم ما هو الخلل في تنفيذ خطط الاستثمار الاقتصادية؟
الحقيقة الكثير من الجهات تحيل مسألة عدم تنفيذ الخطط إلى الجانب الأمني، يعني هذا هي الدرجة الرئيسية، لكن نعتقد أن هناك مناطق آمنة بالإمكان الاستثمار فيها وبإمكان إقامة المشاريع. خطة 2007 خطة على ما هو واضح، وكما أعلن أكثر مرة خطة طموحة وتكاد توازي ما يسمى بالتنمية الانفجارية، نأمل أن تستثمر بالشكل الصحيح.
إذن يعني وزارة التخطيط ستنفذ يعني ما عليها، وهنالك تنسيق مكثف مع باقي الوزارات لأجل الخروج بنتائج إيجابية؟
نعم، التخطيط الحقيقة دائبت منذ شهور على إنضاج هذا المنهاج، هي الحقيقة هدفها أن تصل إلى سبل وآليات لتسريع عملية التنمية وتبني المنهاج الاستثماري وعدم توفيت الفرصة كما حصل في السنوات السابقة بأن تنفذ 20 أو 15% من المنهاج الاستثماري واللي أمواله مرصدة ومتحققة.
أخيرا في مسألة ما أشرتم له في التقرير مع نظام الغذاء العالمي بأن نسبة كبيرة من العوائل تعتمد بشكل كامل ولا تصرف سوى 15 دولار فقط إلى غذائها، وهذا يعني شيء لا يحدث إلا في العراق.
هو الحقيقة نظام البطاقة التموينية يعني عكست الدراسة مالتنا، أن الأسر فعلا يعني في أكثر أو غالبية الحقيقة تعتمد بشكل رئيسي على مواد البطاقة التموينية، قسم آخر يضيف إلى المواد التموينية بالتأكيد يعني للفقرات قصدي التي توزع عن طريق البطاقة كميات إضافية، ولكننا أكدنا كما بينت في الدراسة وفي يعني احتفاليات الإصدار أنه من الصعب أن يمس يعني هذا النظام حاليا بأي تغيير أو تعديل إلا باتجاه تحسينه بما يخدم المواطن وزيادة رفاهيته.
كان هذا اللقاء مع الدكتور مهدي العلاق مدير الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت. في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت، أعلن في الكويت أخيرا أن شركة العراق القابضة التي يملكها اقتصاديون عراقيون وكويتيون ستساهم مع إحدى الشركات الأمريكية في تأسيس شركة للخدمات المالية في العراق لتقديم خدمات إدارة وإصدار البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها وقبول البطاقات على الصرافات الآلية وإدارة وتشغيل وتأجير ومراقبة الصرافات الآلية وأنظمة الدفع الإلكتروني للفواتير، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصارف في مختلف مجالات الخدمات المالية. وأضاف محمد النقي رئيس مجلس إدارة شركة العراق القابضة أن الشركة قامت بتأسيس شركة إعمار العراق للاستثمارات العقارية والسياحية بالاشتراك مع أكبر مجموعة تطوير عقاري في العراق العراق بهدف الدخول في مشاريع تطوير عقاري كبيرة ونوعية. في غضون ذلك وفي سياق متصل بمجال الاستثمارات العقارية، أعلن في أربيل عن تأسيس شركة عراقية كويتية عقارية جديدة لإقامة مجموعة من المشاريع التي سيباشر بتنفيذها منتصف العام الحالي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان، ويتضمن مقابلتين أجراهما مع مدير المشاريع في الشركة الوطنية العقارية الكويتية أسامة البدر وكبير مستشاري هيئة تطوير كردستان سامي جلال.
بهدف إقامة مشاريع استثمارية في كردستان العراق، أعلن بأربيل عن شراكة عراقية كويتية في قطاع الاستثمارات العقارية. الشركة الوطنية العقارية الكويتية وهيئة إعمار كردستان هما المجموعتان اللتان تقفان وراء الشراكة التي تمخضت عن تأسيس شركة عقارية جديدة باسم شركة كردستان للتطوير العقاري. وفي مراسم الإعلان عن الشركة، تم الإعلان عن أول مجموعة مشاريع ستقيمها الشركة منتصف العام الجاري 2007 بمدينة أربيل. أسامة البدر مدير المشاريع في الشركة الوطنية العقارية الكويتية أوضح لإذاعة العراق الحر أهمية هذه الشراكة العراقية الكويتية بقوله:
كردستان ديفلوبمنت كوربوريشن، هيئة تطوير كردستان، هم شركائنا في عمليات التطوير العقاري في كردستان، وإحنا نعتز بهالشراكة حقيقة، لأنه هيئة تطوير كردستان في صلب أهداف أعمالها وخلق الفرص الجديدة المرتبطة بمتطلبات الحياة، وبالتالي هالفرص هذه راح تتمثل بمشاريع مثل المشروع اللي انت جنابك شفته، زائدا مشاريع ثانية لها علاقة بمستثمرين آخرين بشكل أو بآخر.
وسألنا البدر عن تفاصيل المشروع العقاري الأول الذي ستبدأ الشركة الجديدة بتنفيذه، فرد بقوله:
هو مشروع متنوع في جميع التفاصيل الخاصة فيه، مثل ما تشوف يتحمل المشروع 6 مكونات. المكونات تتمثل بمجمع للأعمال، offices, office complexes, hotel من 300 غرفة، apartment complex، وسينما وانترتينمنت كومبلكس، ومول وهايبر ماركت. هالكومبينيشن هذا حقيقة يمثل الخليط الاجتماعي المطلوب تلبيته من قبل البيئة اللي موجودة في أربيل بالدرجة الأساس. هالأشياء هذه حاليا غير موجودة بالصورة اللي احنا قاعد نفكر فيها وبالشكل اللي قاعد نعرضه على الأخوان هنا، وبالتالي نعتقد أن الأفكار المرتبطة بالتأسيس والإنشاء والتطوير لهالمشروع هذا هي أشياء مرتبطة بالدرجة الأساس بحاجات المنطقة بصورة مباشرة. زيادة على هالمشروع أو على هالأفكار هذه، أنا أعتقد أن كلفة بناء المشروع في حالة انتهاء رح أعتقد تتجاوز 120 مليون دولار، وهذه أحد المشاريع اللي قاعد نفكر فيها حقيقة. إحنا في عندنا أفكار كثيرة لعدة مشاريع أخرى بالمستقبل القريب.
أما سامي جلال كبير مستشاري هيئة تطوير كردستان أحد طرفي التأسيس في الشركة العقارية الجديدة، فقال أن جذب المستثمرين الأجانب ومن دول المنطقة للعمل في كردستان هي جزء من سياسة حكومة إقليم كردستان في برنامجها الإعماري والاقتصادي. جلال كشف عن وجود شركاء آخرين عدا الشركة العقارية الكويتية سيتم الإعلان عنهم ودخولهم في مجال الاستثمار في كردستان لاحقا.
عندنا كثير، عندنا من الدول الأوروبية أيضا عندنا منها، بس ما يعني ما نحب نذكر إلى أن ما تكمل كل، يعني ما نريد نخلي أي برسنتج خلينا نقول ناقص، نريد نكمل العملية الاقتصادية كاملة وعلى ضوءها نعلن. بس عندنا مشاريع أكثر من مع أوروبيين ومع شركات أخرى.
وعودة للمشروع العقاري الأول الذي سينفذ بواسطة شركة الاستثمارات العقارية العراقية الكويتية المشتركة، أبدأ كبير مستشاري هيئة تطوير كردستان رأيه في أهمية هذا المشروع بقوله:
المشروع بضخامته رح ينطي فد طفرة نوعية بالنسبة لل خلينا نقول تقاليد السوق. نحاول إنه نوصل مستوى الأسواق ومستوى المبيعات وسوق الطلب والعرض في كردستان إلى ما موجود في دول الجوار من دول الخليج العربي أو دول الأردن وسوريا وتركيا. هذا المشروع رح يمكن إنه رح تجي شركات أجنبية إنه تجي تعرض منتجاتها، تجي ماركات.
انتهى التعليق. كان هذا تقريرا عن شراكة عراقية كويتية في مجال الاستثمارات العقارية في إقليم كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.